الجامعة الافتراضية السورية، قانون المخدرات للدكتور عيسى مخول، الوحدة التعليمية الأولى، التطور التاريخي لاتفاقيات الحد من استعمال المخدرات، الدرس الأول، الجهود الدولية للحد من إساءة استعمال المواد المخدرة. تقدمت مبادرة ضوء بصوت رهف جنود. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة رقم 3 إلى الصفحة رقم 7. الدرس الأول، الجهود الدولية للحد من إساءة استعمال المواد المخدرة. منذ مطلع القرن العشرين بدأ المشرع الدولي يهتم بعقد اتفاقيات دولية لمعالجة مشكلة المخدرات على الصعيد الدولي، بعدما أضحت هذه المشكلة دولية، حيث لم يعد يقتصر أثرها على بعض الدول، بل أخذ يشمل المجتمع الدولي ورمته. فتنادت الدول لعقد مؤتمرات دولية متعددة، وتم إبرام اتفاقيات دولية شتى في هذا الشأن. فعقد ما بين الأول وحتى 26 من شباط عام 1909 في شنغهاي مؤتمر الأفيون الدولي، والذي عني بتحديد التدابير ضد الاستخدام غير المشروع للمخدرات في الصين. وبسبب تزايد انتشار ظاهرة إساءة استعمال الأفيون والمورفين والكوكايين وغيرها في بعض البلاد الأوروبية والأمريكية من جهة، ولأن مؤتمر شنغهاي لم يتناول إلا مشكلة الأفيون في الصين فقط من جهة ثانية، بات من الضروري عقد اتفاق دولي شامل بهذا الشأن. فعقد في هال أول مؤتمر دولي واسع النطاق وله طابع رسمي عام 1911، والذي أدى إلى إبرام اتفاقية هال الدولية بشأن المخدرات في 23 من كانون الثاني عام 1912. وقد انطوت هذه الاتفاقية على قواعد قانونية تتعلق بإنتاج وتصدير واستيراد الأفيون والمورفين والكوكايين وبعض المخدرات الأخرى. وتتابعت الجهود الدولية في ظل عصبة الأمم بعقد معاهدة جنيف لعام 1925، ثم بعقد 7 اتفاقيات دولية بين عامي 1925 و1948، سواء فيما يتعلق في الحد من انتشار الأفيون في عامي 1925 و1931 والإتجار بالأفيون عام 1925، أو فيما يتعلق بصناعة المخدرات وتجارتها عام 1931 والحد من التداول غير المشروع لها عام 1936 والرقابة على المخدرات المصنعة عام 1948. وبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، عمل الأمين العام للأمم المتحدة التي حلت محل عصبة الأمم في عام 1955 على تطوير مشروع اتفاقية يلخص كل الاتفاقيات الدولية التي عقدت حتى تاريخه. فتم انعقاد مؤتمر للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في نيويورك عام 1961، أفضى إلى إبرام الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، والتي حلت محل الاتفاقيات الدولية السابقة بشأن المواد المخدرة المسببة للإدمان. وقد تبوأت المخدرات التقليدية مثل الأفيون ومنتجات أوراق الكوكا والقنب الهندي مركز الصدارة في هذه الاتفاقيات. وفي عام 1971 دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي المختص بشأن مراقبة المخدرات في الأمم المتحدة في جنيف إلى مؤتمر آخر لجميع الدول الأطراف في الاتفاقية. وبنتيجة المداولات تم إعداد بروتوكول لتعديل الاتفاقية الوحيدة للمخدرات، وجرت الموافقة عليه عام 1972. التطور العلمي، اكتشاف أنواع جديدة من المواد المخدرة المسببة للإدمان مثل الإفجيتامينات والمهلوسات والبرابيوتارت، والتي لها استخدامات طبية معترف بها. وأثار إساءة استعمال هذه المواد المكتشفة حديثا موضوع فيما إذا كان يجب خضوع مثل هذه المواد للرقابة الدولية المفروضة على المخدرات أم لا. لقد ذهب تقرير المكتب القانوني للأمم المتحدة وكذلك المجلس الدائم للمخدرات على أن امتداد رقابة الاتفاقية الدولية الوحيدة للمخدرات لتشمل هذه المواد لا يتوافق مع القصد الابتدائي لأطراف الاتفاقية. وبنتيجة ذلك وبالنظر للاستعمالات الطبية لهذه المواد، كان لابد من عقد اتفاقية جديدة بشأن هذه المواد، وقد تم ذلك بالفعل. وعقدت اتفاقية دولية بهذا الخصوص، هي اتفاقية المؤثرات العقلية التي تم توقيعها في فيينا عام 1971. وبعد التزايد الخطير للإتجار بالمخدرات على الصعيد الدولي في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، وافقت الأمم المتحدة في جلستها العامة السادسة في فيينا بتاريخ 19 من كانون الأول عام 1988 على اعتماد اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. اعتمدت هذه الاتفاقية من حيث المبدأ استراتيجية عقابية بشأن السياسية الجنائية الدولية تجاه المخدرات، فنصت على أولوية تبني تدابير مصادرة الأرباح الناتجة عنها ومنع غسل الأموال من جهة، والتعاون الجزائي الدولي ولا سيما فيما يتعلق بتسليم مجرمي المخدرات والمساعدة القانونية في الدعوى الجزائية من جهة أخرى. وبموجب هذه الاتفاقيات المتقدمة، تطال الرقابة الدولية في الوقت الحاضر 116 مادة مخدرة مسببة للإدمان، من ضمنها الأفيون ومشتقاته، بالإضافة إلى المواد المصنعة المسببة للإدمان مثل الميتادون والبولميدون. إلى جانب هذه المساعي الدولية التي تمخضت عن عقد الاتفاقيات المذكورة، بذلت جهود إقليمية كبيرة للحيلولة دون انتشار المخدرات والحد من آثارها. ومن الأهمية بمكان هنا الإشارة إلى هذه الجهود على المستوى الأوروبي والعربي. فعلى الصعيد الأوروبي وفي إطار الاتحاد الأوروبي، تم إيجاد استراتيجيات للتعاون بين الدول الأوروبية في مجال مكافحة المخدرات وانتهاج سياسات رادعة ضدها. وتكمن هذه الاستراتيجيات في تكوين هيئات مختلفة متعددة الأطراف تكون مهمتها تنسيق وتحسين السياسة القمعية بشأن المخدرات. فتضمنت اتفاقية شنغن بين الدول الأوروبية لعام 1985 واتفاقيات تطبيقها لعام 1990 في بعض فصولها مسائل قانون المخدرات وتطبيقه، وتم إنشاء المكتب الجنائي الأوروبي استنادا إلى اتفاقية ماستريخ. وعلى الأساس نفسه أنشئت الهيئة الأوروبية لشؤون المخدرات ومقرها لشبونة لتبادل المعلومات وإعداد الأبحاث حول المخدرات والرقابة عليها. وعلى المستوى العربي، تعمل البلاد العربية مع بعضها البعض تحت مظلة الجامعة العربية لمواجهة مشكلة المخدرات في النطاق العربي. فقد أنشئت جامعة الدول العربية المكتب العربي لشؤون المخدرات عام 1961، الذي كان وحتى عام 1985 أحد مكاتب المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي، ثم انتقل إلى مجلس وزراء الداخلية العرب. والغرض من إنشاء هذا المكتب هو مراقبة التدابير المتخذة والتي ستتخذ في كل دولة من دول الجامعة العربية لمكافحة زراعة المخدرات وصناعتها وتعاطيها والإتجار بها داخل حدودها، والعمل على منع تهريبها من تلك الدول وإليها. وينظم هذا المكتب باستمرار اجتماعات دورية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية لوضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة للتصدي لمشكلة المخدرات، ويتعاون مع المنظمات والأجهزة الدولية التي تشترك معه في الغرض، سواء بتبادل البحوث والدراسات العلمية أو الاشتراك بالمؤتمرات والندوات. ولعل من أكبر إنجازاته إعداد القانون العربي الموحد للمخدرات والاستراتيجية العربية للاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، اللذين اعتمدهما مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1986. وقد عدلت أكثر البلاد العربية قوانين المخدرات المطبقة لديها أو سنت قوانين جديدة مستوحاة من القانون المذكور، ومنها قانون المخدرات السوري رقم 2 الصادر بتاريخ 12 من نيسان عام 1993. الدرس الثاني، التطور التشريعي لقانون المخدرات في الجمهورية العربية السورية. أصدر المشرع السوري في مطلع القرن العشرين عدة قوانين تقضي بتجريم التعامل ببعض المواد المخدرة المعروفة في سوريا. وكان أول قانون ينظم الإتجار بالمخدرات هو قانون 14 من كانون الثاني عام 1922. في تاريخ 6 آذار عام 1926 صدر قرار يقضي بمنع زراعة القنب الهندي، ونص على معاقبة من يخالف هذا القرار بالحبس والغرامة. ونظرا لتزايد ظاهرة انتشار المخدرات أصدر المشرع القانون رقم 193 بتاريخ 28 من آب عام 1934 القاضي بمعاقبة حيازة وصنع واستيراد وتصدير المواد المخدرة. وفي عام 1949 أصدر المشرع السوري قانون العقوبات رقم 148 الذي تضمن فصلا مستقلا تناول فيه موضوع تعاطي المسكرات والمخدرات، فعاقب في المادتين 616 و617 على تعاطي المواد المخدرة وحيازتها والإتجار بها وزراعتها وتسهيل تعاطيها بعقوبات الحبس والغرامة. وبعد فترة وجيزة صدر القانون رقم 80 لعام 1950 الذي نظم الإتجار بالمواد المخدرة واستيرادها وتصديرها وتعاطيها ووصفها من الأطباء وبيعها في الصيدليات. وفي الفصل 8 من القانون رقم 80 أحال المشرع مخالفات أحكام هذا القانون على قانون العقوبات رقم 184 لعام 1949. وفي عهد الوحدة بين سوريا ومصر صدر القانون رقم 182 لعام 1960 المتعلق بمكافحة المخدرات، فجاء هذا القانون شاملا ومحيطا بجميع المسائل المتعلقة بالاتصال المشروع وغير المشروع بالمخدرات. وقد ارتأى المشرع السوري بعد مرور أكثر من 30 عاما على تطبيق القانون رقم 182 لعام 1960 إصدار قانون جديد، ولا سيما أن مشكلة المخدرات بدأت تنمو وتتفاقم، فصدر القانون رقم 2 بتاريخ 12 نيسان عام 1993 الذي أطلق عليه تسمية قانون المخدرات، والمستوحى بشكل أساسي من القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي. وقد انطوى هذا القانون الجديد على تشديد متوازن لعقوبات جرائم المخدرات حسب خطورتها وأثارها، وزيادة ملحوظة لمقدار الغرامات، ونص على مصادرة الأموال التي يكون مصدرها إحدى هذه الجرائم، كما أتاح لمتعاطي المخدرات فرص العلاج وإعادة التأهيل. الدرس 3: السياسة الجنائية المتبعة لمكافحة جرائم المخدرات في الجمهورية العربية السورية. يقصد بالسياسة الجنائية مجموع المبادئ التي ترسم لمجتمع ما في مكان وزمان معينين، اتجاهاته الأساسية في مكافحة ظاهرة الجريمة والوقاية منها وعلاج السلوك الإجرامي. وبناء على ذلك فقد ترك المشرع السوري رسم الخطة العامة التي تتعلق بمكافحة جرائم المخدرات للجنة الوطنية لشؤون المخدرات. فقد نصت المادة 68 من القانون رقم 2 لعام 1993 على أن تنشأ بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء لجنة تتمثل فيها الجهات المعنية تسمى اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات، وتختص هذه اللجنة بالأمور التالية: أولا، وضع سياسة عامة لاستيراد المواد المخدرة وتصديرها وإنتاجها وصنعها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والإتجار بها وتسليمها، ووضع سياسة عامة لمكافحة الجرائم المنصوص عليها في قانون المخدرات. ثانيا، تنسيق التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات والجهات الدولية والعربية ذات العلاقة. ثالثا، تحديد كمية المواد المخدرة التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو زراعتها أو الإتجار بها سنويا. رابعا، وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة. ويستفاد من هذه القواعد التي أشارت إليها المادة 68 من قانون المخدرات أن اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات هي التي تحدد مدى حاجة الجمهورية العربية السورية إلى المواد المخدرة التي تستعمل لأغراض مشروعة والطرق التي يجب سلوكها لاقتناء هذه المواد ونقلها وتسليمها واستلامها وإنتاجها إذا اقتضى الأمر. والقرارات التي تصدرها هذه اللجنة والخطط التي تضعها لابد أن تكون واضحة ودقيقة، لا يجوز تجاوزها أو تخطيها، لأن ذلك قد يؤدي إلى عرقلة السياسة الجنائية المتبعة لمكافحة جرائم المخدرات. إن خطة البحث لهذا الكتاب تقوم على دراسة قانون المخدرات رقم 2 المؤرخ في 12 من نيسان عام 1993، حيث سنشرح موضوع جرائم المخدرات ومؤيداتها ودراسة الإجراءات الجزائية الخاصة بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم. ولذلك سنتناول في الجزء الأول من هذه المادة القواعد الموضوعية المتعلقة بجرائم المخدرات، ومن ثم سنبين القواعد الإجرائية الخاصة المتعلقة بهذه الجرائم في الجزء الثاني، أي القواعد الموضوعية لجرائم المخدرات أولا، وثانيا القواعد الإجرائية لجرائم المخدرات.